الشهداء خاصة الشهيد إسماعيل هنية مخاطبا قادة حماس بالقول إن الله تعالى من عليكم بالنصر وجعلكم مصداقا للآية الكريمة التي تقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأكد أنكم انتصرتم على الكيان الصهيوني وفي الواقع على أمريكا ونجحتم بفضل الله في إفشال أهدافهم. وفي بداية اللقاء قدم رئيس مجلس القيادة في حركة حماس تهانيه لانتصار المقاومة في غزة، معربا عن أمله بأن يمهد التقارن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران مع انتصار المقاومة بغزة لتحرير فلسطين والقدس الشريف. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح ووسط قطاع غزة ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية التسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. حول مشهد تسليم الدفعة 5 من الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي ودلالاته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي فراس فرحات.
مما لا شك فيه بأن الموجة الشعبية هي أيضا عمليا هي صورة متجسدة للواقع الحقيقي الموجود في فلسطين المحتلة التي تحتضن حركات المقاومة بعكس ما كان يصاق وكان يذاع على وسائل التلفزة الإسرائيلية، وخصوصا بأن الموانع التي كان يضغط عليها الإسرائيلي ويحاوط بها الإسرائيلي خصوصا بموضوع الهدنة. هذا المشهد رائع جدا، هذا المشهد يعبر عن مدى صمود هذا الشعب الفلسطيني الجبار رغم كل الإبادة التي مورست عليه من قبل آلات الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على قطاع غزة. وهذا المشهد دليل واضح على أن هناك انتصار حقق من قبل المقاومة الفلسطينية التي أثبتت بالدليل القاطع بأنها قادرة وبأنها صابرة وبأنها تريد عمليا إنجاز ما لم يكن في حسبان العدو الإسرائيلي من إنجاز بهذه الدقة وبهذه الحرفية. نرى المشهد اليوم، هذا المشهد الجميل، هذا المشهد بالحشود الشعبية، التنظيم العالي الدقة، وكأن هناك منظمة دقيقة، منظمة يعني لا يوجد عليها حصار، منظمة خارج الأطر القتالية تعمل بطريقة حرفية. اليوم التواجد العسكري لقوات المقاومة الفلسطينية بهذا الزي الكامل المتكامل وبهذا العتاد والعتيد الجاهز من السلاح حتى البذلة الكاملة اليوم لموضوع المقاومة، هذا دليل واضح بأن المقاومة كانت موجودة بكل ما تمتلك من قدرات عسكرية. إذن المراقبة والمسيرات الصغيرة التي ترصد اليوم هذا الواقع وهذا الحزن، هذا دليل واضح أن هناك تخوف إسرائيلي وأن هناك من يبحث وراء الكواليس، ولكن هذا لا يطبع عمليا انطباع سلبي على المقاومة وعلى تواجد المقاومة فيما يحصل اليوم. مشهدية رائعة جدا اليوم، كل العالم وكل أنظار العالم على ما يحققه هؤلاء المقاومون في فلسطين المحتلة، وخصوصا بهذا التوقيت بالذات بالشروط والأحكام التي طبقت من قبل حماس وليس من قبل العدو الإسرائيلي كما كان يريد وكما كان يسعى. إذن هذه المشهدية وهذه الحشود الشعبية وهذا التنظيم العالي وهذه الدقة بموضوع توصيل أسرى الإسرائيليين عبر استعمال سيارات خاصة لحركات المقاومة الفلسطينية وخصوصا تواجد الصليب الأحمر، كل هذه المشهدية اليوم هي عبارة واضحة بأن هناك من انتصر بالأمر الواقع في فلسطين المحتلة.
وحول انعكاسات هذا المشهد على الداخل الإسرائيلي وسيناريو المرحلة المقبلة، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي.
الضغط الشعبي سيكون قوي جدا في المرحلة الثانية، ولأن ذوي الأسرى المتبقين أيضا يريدون أبنائهم. نقطة مهمة أن هؤلاء ذوي الأسرى الإسرائيليين الذين لن يفرج عنهم في المرحلة الأولى سألوا بنيامين نتنياهو لماذا لم تقم بإنجاز صفقة شاملة وكاملة مرة واحدة؟ ولماذا ذهبت إلى هذا التسويف وهذا التقسيم للصفقة؟ وهل أنت معني بأن يقتل أبناءنا؟ هؤلاء هم الذين سيمنعوا عودة الحرب كما يريد سموتريتش. وأنا باعتقادي أن نتنياهو بدأ يفقد كل مقومات البقاء، لأنه عندما يخرج شخص مثل بن غفير هو يضرب بأساسات الائتلاف الحاكم. وأنا باعتقادي أن هناك أزمة كبيرة تنتظر بنيامين نتنياهو ونحن نقترب منها بشكل كبير جدا، وهي أزمة الحريديم. الحريديم إن لم يتم الذهاب إلى الكنيسة وتشريع قانون يمنع تجنيد الحريديم، هؤلاء سيغادرون الحكومة. إذا غادر الحكومة، هذه الحكومة ستسقط وستذهب الأمور إلى انتخابات برلمانية مبكرة. أنا باعتقادي أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستنهي اليمين القومي الفوضوي، وستأتي بيمين كما يسمونه الكلاسيكي، أي اليمين غير الفوضوي، لأن سموتريتش وبن غفير يسمونهم اليمين الفوضوي أو اليمين الشعبوي. لكن الذين سيأتون في المرحلة المقبلة على الأغلب سيأتي اليمين اليمين الكلاسيكي، نفتالي بنت، بني جانس، وهؤلاء الذين يعتقدون بأنه الذهاب نحو المواجهة الكبرى والصراع الكبير خطأ، وأنه عليهم دائما أن يستخدموا ما يسمى عمليا الدبلوماسية الحذرة في التعامل مع الأمور. لذلك أنا باعتقادي بأن نتنياهو لم تعد مقومات وجوده موجودة، وإنما الرجل الآن بدأ فقط يحاول أن يكسب وقتا، من ضمن محاولة كسب الوقت هو الذهاب إلى واشنطن، لأنه حتى ترامب لم يعطيه أي شيء يستطيع من خلاله أن يحافظ على الائتلاف الحاكم. هو كان يتوقع أن يعطيه دونالد ترامب وعدا بضم الضفة الغربية أو بإعطائه ضوء أخضر لضم الضفة الغربية، بحيث يستطيع من خلال هذا الضوء الأخضر أن يعود ويعيد بن غفير إلى الحكومة. لكن ترامب ترك هذا الموضوع وقال له سأنظر فيه يعني لاحقا.
أفادت التقارير الخبرية من جنوب لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق صباح اليوم عدة منازل في بلدة العديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع نيران بشكل كبير من المنطقة. وفي سياق خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 من تشرين الثاني نوفمبر، شن الاحتلال يوم أمس غارة جوية استهدفت منطقة تبنى عند أطراف بلدة البيسارية الزهراني في قضاء مدينة صيدا جنوبي لبنان. كما استشهد 4 لبنانيين من عائلة واحدة بينهم أطفال في بلدة طير حرفة في قضاء صور جراء انفجار مخلفات تركها الاحتلال في المنزل. أثارت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مساعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. واستنكر محتجون أمام مطار بيروت الدولي تصريحات أورتاغوس، فيما استنكرت جهات وأحزاب لبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. وأكد المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن حزب الله قوة وطنية، محذرا من أن حكومة بلا حزب الله وحركة أمل تدفع نحو المجهول. كما أكد محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن تصريحات أورتاغوس مليئة بالحقد وانعدام المسؤولية، وهي تطاول على مكون وطني وتدخل سافر في سيادة لبنان. حول الاحتجاجات الشعبية في لبنان أمام مدخل مطار العاصمة الدولي ضد التدخل الأمريكي السافر في الشأن اللبناني، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا يبدو المشهد على طريق المطار الدولي، جماهير مناصرون أبناء أمة خرجوا ليقولوا أنهم يرفضون رفضا مطلقا لكل التصريحات التي أدلت بها المبعوثة الأمريكية،
لأنه نحن ما بننهزم، نحن انتصرنا وغصب عن أمريكا وإسرائيل والأكبر منهم.
نحن أبناء الشبح الذي دمر المارينز في بيروت، نحن أبناء الحاج عماد مغني، نحن أبناء السيد حسن نصر الله، فنحن ضد هذا الخيال الذي صرحته المبعوثة الأمريكية في بيروت، فأن الأمريكي إذا خيرنا بين السلة والذلة فهيهات منا الذلة.
الناس خرجوا عن بكرة أبيهم كبارا وصغارا ليعلنوا رفضهم المطلق لكل من يتدخل بشؤون وسيادة لبنان.
اليوم بتطل علينا أحد الشياطين الصغار من شياطين البيت الأبيض، بتطل علينا لتحاول تسيطر على بلدنا، بتطل علينا لتحاول تقلنا أنه بلدكم بده يصير مستعمر وتنحط الإيد عليه، وبنفس الوقت نحن منطل عليها لنقلها أنه نحن رجعي لتاريخنا، نحن اليوم رجعي لتاريخنا وعرفي مين نحن. نحن بلدنا سيد حر مستقل، عشرات السنين حطينا شهداء ودفعنا دم لنحافظ على أرضنا ووحدتنا الوطنية.
شعب تربى على أن المقاومة هي التي تحمي عرينا، لا يمكن أن يقبل أي تصريح يدين أو يهين سيادة وطنه.
نسبت وكالة رويترز لمصدر مطلع أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيكون أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية منتقدا إصدارها أوامر باعتقال رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو ووزير الأمن المقال جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ونددت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان. يشار إلى أن نحو 80 دولة أعلنت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي. للمزيد بشأن المواقف المنددة بقرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية نتابع التقرير التالي.
في تقويض سافر لنظام العدالة الدولية، يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قرار نددت به المحكمة متعهدة بالوقوف بحزم مع موظفيها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. ردود الأفعال المنددة بقرار ترامب معاقبة المحكمة الدولية توالت بشكل متسارع. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية. في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها، حيث أكد وزير خارجيتها كاسبر فيلدكامب عبر منصة إكس أن عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب. كما أبدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها الذي أكد أن باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة. من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوف جالاند كمجرمي حرب في غزة. وبعد التوقيع قال ترامب إن المحكمة انخرطت في أعمال تستهدف واشنطن وحليفتها تل أبيب، وأضاف أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالاند تقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وتشكل سابقة خطرة، مهددا بإجراءات تصعيدية ورد قوي على أي محاولة اعتقال أو محاكمة لمواطن أمريكي أو حليف.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إدمان أمريكا على تطبيق قوانينها المحلية خارج حدودها يستهدف الآن المؤسسات الدولية. وكتب بقائي في تغريدة له على منصة إكس أن فرض عقوبات أمريكية أحادية على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في جرائم إسرائيل الشنيعة يعد عملا دنيئا غير مسبوق وتواطئا مع كيان الاحتلال في ارتكابه الجرائم والإبادة الجماعية في فلسطين. وأشار بقى إلى أن فرض عقوبات على محكمة لاهاي هو استغلال للسلطة لمنح الكيان الصهيوني الحصانة وإعطائه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لدرء هذا الخطر. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس اليوم السابع على التوالي بدفع تعزيزاتها العسكرية وإغلاق جميع مداخل المنطقتين. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت صباح اليوم عددا من منازل المواطنين في مخيم الفارعة جنوب طوباس وأجبرتهم على الخروج منها قسرا. بدوره أفاد مدير نادي الأسير في طوباس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين ليصل مجمل المعتقلين منذ بداية العدوان على طمون ومخيم الفارع نحو 80 معتقلا. وإلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة وبلدات كوبر شمال غرب رام الله والسلواد شمال رام الله واليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مستعجلا فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة والذي طرحه ترامب في وقت سابق من فبراير الشباط الجاري. وقال ترامب إن خطته التي وصفها بأنها صفقات عقارية قد حظيت بترحيب كبير، ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قبل قادة إقليميين وحلفاء مقربين وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة أسلحة للكيان الصهيوني بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على تزويد إسرائيل بذخائر ومجموعات توجيه بقيمة 6,750,000,000 دولار إضافة إلى صواريخ هيليفاير بقيمة 660,000,000 دولار. بدوره قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إن هذه الصفقة تشمل نحو 18,000 قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال العام الجاري. وكان أكسيوس قد أعلن مؤخرا أن ترامب أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة بايدن على إمدادات القنابل التي يزن كل واحدة منها نحو طن إلى إسرائيل. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعنوان: قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة في حركة حماس. كتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين وتوجه رسائل سياسية للكيان الصهيوني. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع لبنان، واحتجاجات واسعة ضد تصريحات المبعوثة الأمريكية. يا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: الرؤيا 3: بشرى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. ويعلمنا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى الرؤية القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. ويطمئننا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤيا، فإنه إذا رسخ في العلم رفعت عنه الرؤيا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه أيضا: خياركم أولو النهى. قيل: يا رسول الله، ومن هم أولو النهى؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: أولو النهى أولو الأحلام الصادقة. وأخيرا جاء في خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، ثم سار حتى نزل العذيبة فقال فيها قائلة الظهيرة، ثم انتبه من نومه باكيا فقال له ابنه علي الأكبر: ما يبكيك يا أبا؟ فقال عليه السلام: يا بني، إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها، وإنه عرض علي في منام عارض، فقال: تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 18. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم وحلقة أخرى جديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لا تنطلي عليكم الحيل والدسائس الدنيئة للعملاء، هكذا كان يسترشد الثوار ومريدو الإمام تحركاتهم الثورية من توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من المنفى. في حلقة اليوم سنتابع أحداثا مفاجئة ومخططا من نوع جديد من قبل العقيد محصص مع الحاج مرتضوي. ترى ما الهدف من هذا المخطط؟ ندعوكم مستمعينا والحلقة 18 من بزوغ الفجر.
قيمة حملك يا ولدي، يبدو أنك منذ سنين تهوي هذا البيت، أليس كذلك؟
أجل أجل، وهو كذلك، ولكني كنت أفكر بأن البلد لم يطرأ فيه أي تغيير.
أي تغيير؟
منذ سنين طوال والشارع هذا لم يخضع لأي تغيير.
بالضبط.
ترى أين تذهب أموال النفط الذي يبيعونه لإسرائيل وأمريكا بثمن بخس؟
ناهيك أن هنا قلب المدينة، وماذا إذن عن حياة أولئك المساكين الذين يعيشون في أفران بناء الآجر في جنوب العاصمة؟ يا محمود، ترى ماذا تتوقع من هؤلاء العملاء الذين يسمون شوارع المدينة بأسماء رؤساء الجمهوريات في أمريكا، مثل شارع روزفلت وشارع آيزنهاور وساحة كندي؟ إن شاه إيران يا ولدي عميل لأمريكا، ولا يريد أصلا صرف أموال النفط على حياة هؤلاء المساكين، بل يصب جل اهتمامه على شمال العاصمة ليقوم ببناء القصور الواحد تلو الآخر للأمراء وحاشية البلاد، وذلك على غرار القصور في بلاد الفرنج.
إن فتح الطريق السريع الذي يربط المطار بشمال العاصمة طهران لم يكن إلا من أجل أخذ ضيوف الملك مباشرة إلى قصره، بحيث لا يرون بأم أعينهم معالم التخلف والفساد في المدينة.
أجل يا ولدي محمود، إن شاء الله سنرى في الأيام القادمة كيف أن الشعب يثور ضدهم بقيادة الإمام الخميني ليدك صروح هذا النظام الأمريكي.
إن شاء الله إن شاء الله. لما توقفت فجأة يا أبا؟
قل لي يا ولدي، هل أنت نسيت أين يقع حانوت أبيك؟
طالما كنت أفكر بأمر هذه الحفر الموجودة في الشوارع فقد نسيت وجهتي الأصلية، أي حانوت أبي.
أنت لا تدري ما تحملته في غيابك في الحانوت يا ولدي، لا سيما بعد أن غادر مصطفى المكان هاربا إلى منطقة المشهور. الحمد لله الذي عادك إلي.
الحمد لله.
ترجل أيها ترجل، فأنا اليوم سعيد جدا.
سمعني يا أبت. يا
أرجو لك السعادة والعمر المديد يا حاج عبد الله.
أشكر.
إن شاء الله سأدفع لك الباقي في وقت لاحق.
ليس مهما يا عزيزي.
شكرا.
فأنت لست غريبا علي، هذا الحانوت وما فيه هو لك وفي خدمتك.
شكرا.
وأنت مرحب بك دوما في هذا المكان.
نعم.
أطال الله في عمرك يا حاج عبد الله. عن الإذن.
تفضل.
يا حاج، فقد سررت جدا بلقاء ابنك محمود. شكرا. مع السلامة.
مع ألف
إلى اللقاء.
السلامة. في أمانه.
في أمانه.
في أمانه.
أبتاه، هل إن هذا النوع من العمل والتجارة فيه منافع أم لا؟
ماذا تعرف عن التجارة يا ولدي؟ فأنت قضيت حياتك كلها في الدراسة، إما في البيت وإما في المدرسة. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول لك يا ولدي محمود، إن الناس يشكون من الفقر والفاقة. الزبون الذي رأيته قبل قليل اشترى مني سجادة قبل 4 أشهر لجهاز ابنته، إنه يعمل في دائرة الدخانيات. إن الذي يرزق ويمنحنا البركة في رزقنا هو رب السماء وحده، وأنا اليوم أشكره وأحمده على نعمائه.
إن ذكر الجهاز ذكرني بحديث أمي حول خطوبة مريم. ترى ما هي القصة؟
أظن أنك تتذكر المرحوم السيد أصغر، ليس كذلك؟
السيد أصغر؟ بلى بلى يا أبا.
تذكرت،
ولكن ليس بقدر الكفاية. أتذكر زيه العسكري لأنه كان شرطيا على ما يبدو.
أجل، رحمه الله، إنه كان شرطيا ولكنه ليس كباقي الشرطة. أتذكر أنه بعد حادثة المدرسة الفيضية في قم عام 1963 كان الألم يعصر قلبه، إلا أنه كان قد دخل دائرة الشرطة بالطلاق.
يبدو أن الخاطب هو جمشيد ابن المرحوم، ويعمل الآن في وزارة المالية.
أجل، وهو كذلك، ولكن لا أدري كيف أن هذا الخبيث من ذلك الطيب.
يبدو أن أمي هي الأخرى لم تكن راضية عنه، إذ إنها أخبرتني بأن مريم لا تقبل به.
إن الولد ذاك، أقصد جمشيد، هو من رجال الأمن، أتعلم؟
أنت واثق يا أبا؟
أجل، ولكن لا علم لي بمنصبه. مهما يكن، فإن دائرة الأمن فيها 1000 منصب ومنصب.
وهو كما تفضلت يا أبي، مهما يكن فإن هذا الشاه العميل لا يقدر على مساعدة هذا الشعب المسكين سوى القيام بتشكيل دائرة جهنمية باسم السافاك، ذلك بالتعاون مع الموساد الصهيوني ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتقمع الشعب. وأما صناعتنا فهي مقتصرة على سيارة بيكان التي تركب في إيران بعد أن نستورد جميع قطع غيارها من صغرها إلى كبيرها من بريطانيا، كي يعلن رئيس وزراء الشاه أمير عباس هويدا بكل فخر واعتزاز أن على كل مواطن أن يملك واحدة منها. وأما عن الزراعة فحدث ولا حرج، إذ إن القرويين باتوا اليوم يتركون قراهم زرافات زرافات، متوجهين إلى طهران بغية الحصول على عمل بسيط يستطيعون على إثره كسب مبلغ ضئيل من المال يسدون به جوع أسرهم. وفي المقابل نرى هذا الأرعن يبادر بإقامة احتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، وصرف مبالغ هائلة ليفتخر أمام دول العالم دون أن يعلم بأن الدنيا تضحك عليه. لا إله،
منحتك فرصة لتكشف عما يدور في خلدك يا بني تجاه هذا العميل الأرعن في حجرتي هذا ولا في مكان آخر. يا ولدي، لا أريد لك العودة إلى السجن ثانية.
أعلم ذلك يا أبا، وأحاول أن أصون نفسي. طيب، لنعد إلى حديثنا عن جمشيد داود.
هذا من فضل ربي أن هداني إلى أن أبحث عن حاله هنا وهنا، حتى علمت أنه يعمل في جهاز السباك، خاصة بعد أن حدثت قضية مصطفى.
أخبرتني أمي بأنهم ينتظرون ردنا على طلبهم يد مريم.
ردنا واضح يا ولدي.
لاحظ يا أبي، في المرة السابقة ولد عودتي إلى إيران كنت أشعر بأن مصطفى يريد إخباري بشيء.
نعم،
في الحقيقة بدا لي أنه ينوي التحدث عن مريم، إلا أن استحياءه البالغ حال دون أن ينبس ببنت شفا عند أي منا.
ليته كان قد أظهر ما في قلبه قبل هذا.
إلا أن هناك مسألة تشغل بالي يا أبا.
عما تتحدث يا ولدي؟
عن ذلك الولد جمشيد. ربما بعد سماعه ردنا على طلبه يبادر إلى إنزال ضربة بنا.
ترى ماذا يستطيع أن يفعل هذا الوقت؟
إن المسألة لها علاقة بمدى سطوته في جهاز السافاك اللعين، إذ إن أول درس يتلقونه في هذه الدائرة هو التحرش بالآخرين وإزعاجهم أيا كان.
بعد أن علمت بمهنته قررت مرات عدة أن أذهب إليه، و إلا أن الحاج مرتضوي أنقذني من مصيبة كبرى.
الحاج مرتضوي؟
أجل يا ولدي، هو الذي جعلني أهدئ من روعي، فقد ذكرني بباقي الأولاد ومنهم مصطفى، فعدلت عن قراري واتخذت الصبر سبيلا لي. إنه منذ مدة، أقصد جمشيدا، لم يأتي إلينا، ولربما هداه الله لعدم مواجهته إياي.
يا لها من نصيحة ثمينة جاءت في وقتها المناسب على لسان الحاج مرتضوي. إذا عليك يا أبا ألا تفسح المجال أمامهم للتعرض لعناصرنا الجهادية.
أنا واثق من أن جميع أفرادنا اليوم تحت المراقبة الشديدة من قبل هذا الجهاز اللعين، خاصة بعد أن كشف عن مصطفى. أتعلم يا بني أنا قلق علي، قلق علي.
كنت دوما تذكرنا بالتوكل على الله يا أبا، والآن دعني يا أبتاه أتجول قليلا في السوق.
اذهب رعاك الله يا ولدي، ولكن انتبه لنفسك.
أمرك يا أبا أمرك.
قريبا سنعقد اجتماعا بحضور الحاج مرتضوي، حاول ألا تتطرق إلى مسألة خاصة مع الأخوة في السوق، أفهم؟
لا داعي للقلق يا أبا.
لست قلقا على نفسي، بل قلقي عليكم أنتم أولادي.
أبتاه، هل إن الزبائن عادة ما يأتون إليكم في المساء أم ماذا؟
لقد بلغ السيل الزبا يا ولدي، فالفساد مستشر في جميع أنحاء البلاد، والأوضاع الاقتصادية المنهارة بلغت ذروتها. ما إن ينبس الإمام ببنت شفه حتى تغلق المحلات التجارية أبوابها في السوق برمتها.
لا ريب أنه سيحدث ذلك عاجلا أم آجلا. ليست السوق وحدها، وإنما المعامل والمصانع والشركات هي الأخرى ستضرب عن العمل.
مصلحة البلاد بيد الإمام حفظه الله، ما إن يعلن حتى يذوب النظام كذوبان الثلج أمام الشمس.
حسنا يا أبا، ألا تأمرني بشيء؟
كلا يا ولدي، ولكن انتبه لما حولك، إذ إن رجال الأمن يلاحقونك أينما تحل.
أمرك يا أبي، لا داعي للقلق. عن إذنك، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه يا والدي، رعاك الله.
أراك متعجبا يا سيد علي.
أجل، من حقك أن تضحك أيها العقيد، حتى التحية والسلام نسيتها يا ولد.
إن أنت تفرح بهذه التقاليد فالسلام عليك يا حضرة المعالي.
وعليك السلام، تفضل، ماذا تريد؟
هل إن الحاج مرتضوي موجود في البيت؟
نعم، إنه مريض. إن تحمل رسالة له فأنا مستعد لإيصالها إليه.
لا تخاف، فأنا لا أنوي اعتقاله.
قلت لك إن السيد مريض ويشكو من بعض الألم.
لا، يبدو أنك لا تفهم الكلام الطيب. أتسمح لي بدخول أم أدخل عنوة أيها العجوز؟
طيب تفضل أيها العقيد، تفضل. هل جئت وحدك؟
أجل أجل، وكيف يا ترى؟
لما أراك خائفا يا رجل، فأنت شرطي برتبة عقيد، وأنا كما وصفتني رجل عجوز، وأن الحاج رجل لا يؤذي حتى النمل. تفضل. عفوا على إني أخطو قبلك، تفضل.
ما زلت تعرج يا سيد علي، أما شفيت رجلك؟
إنه ألم قديم، ومرة أخرى تؤذيني آلام الظهر يا رجل. أما نسيت قبل 10 سنين حينما اقتحم رجالك هذا البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها ذكرى احتفظ بها ايها العقيد.
وفي المقابل لسانك سالم وغان.
لحظة رجاء، كي اخبر الحاج بقدومك.
لما تؤخرني يا رجل؟
عجبا،
لما اراك تحملق في وجهي.
عندما فتحت الباب لك قلت في نفسي، ترى كيف يستطيع العقيد النظر في عين الحاج مرتضوي.
لا تثاثر ايها العجوز،
لست اليوم شابا يا رجل. هل تتصور أن هذه النياشين العسكرية التي تحملها ستبقى لك إلى الأبد وتحميك؟
هذه الأرجف يا رجل.
اخفض من صوتك، فللبيت حرمته، ولو لم تكن حرمة الحاج مرتضوي لما فتحت الباب بوجهك.
ليس هذا ذنبك، قد تعلمت طوال العمر كيف تكون خادمة. ترى ماذا لديك أن تقول وتتشبث به من أراجيف وأنت في هذا العمر؟
طبعا كنت خادما، ولكن لمن؟ طبعا لهذا السيد الذي يعود نسبه إلى جده رسول الله. وهل تراني نادما على فعلتي؟ إن أموال الدنيا قد أعمت بصيرتك أيها العقيد، وإلا لكنت تعي معنى خدمة المسجد الذي أغلقه أسيادك.
المسجد ليس مغلقا. ولست خادمة؟
خادم المسجد أينما يكون هو خادم سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. ولكن ماذا ستجيب غدا وأنت اليوم تخدم يزيد؟
كفاك أيها اللعين. قل لي أيها العجوز، يبدو أن سيدك ليس موجودا.
أتتصور أني أخشاك؟ قلت لك أن باب بيت الحاج مفتوح على مصراعيه، للصديق وللعدو. سأذهب إليه الآن لأخبره، لأنه كان طوال الليل يئن من الألم.
هل تتحرك أم تريد نصحي حتى الصباح؟ هيا.
لن ينفعك النصح حتى وإن طال إلى يوم القيامة.
أسفاً أيها العجوز، أني لا أحمل أمراً بإيذائك، وإلا دفنتك عند هذه الشجرة في حديقة البيت.
ماذا يريد منا؟ تناول الشاي قبل أن يبرد أيها العقيد.
يا حاج مرتضوي، لو أدري أنكم في فراش المرض لما أثقلت عليكم.
ترى ما وراءك؟
أحمل خبرا سعيدا.
خبر سار من شرطي النظام الشاهنشاهي.
أراك تصعب الأمور يا سيد مرتضوي.
وهل أنا من يصعب الأمر؟ أنا الذي يرقد في البيت، ألا تراني؟
معك حق، فأنا أيضا أب، أعلم بالحادث الذي جرى لابنك.
أتسميه مجرد حادث؟ قتل ولدي بثلاث رصاصات وتسميه حادثة؟ قل ما هي مهمتك ولا تتطرق لمسائل أخرى.
لقد قمنا بتوبيخ شرطي الذي أطلق الرصاص علي. كنت قد نبهتك مرات عدة لضرورة الحد من نشاطات ابنك يا سيد مرتضوي.
في أي مكان من العالم يقتل الأعزل من السلاح بثلاث طلقات نارية؟ ترى ما كان ذنب ولدي؟ هذا لا يعني أنني أحزن على موت ولدي فحسب، وإنما الحزن على هذا الشعب المسكين يتطلب حزنا أكبر.
إلى متى تتشبث بهذا الكلام؟
حطمت حياتك وافتقدت ابنك، ألا يكفي لك ذلك يا سيد مرتضوي؟
منذ متى أصبحت تقلق على حالي وحال أناس من مثلي؟ لقد عمل ولدي بالواجب فاستشهد والحمد لله.
عذرا على صراحة هذه، إنك لم تكن سببا بمقتل ابنك فحسب، وإنما أيضا عرضت حياة شباب آخرين للخطر، فللحياة ألف حساب وحساب.
أجل، لأهل الدنيا ألف حساب وحساب، ولكن أيها العقيد، إن كان مجيئك لغرض إزداء النصح إلي فيجب أن أقول لك، نحن أتباع الإمام الحسين عليه السلام، وهذا هو سبيلنا، وكما قال الإمام الخميني، فإن القتل في سبيل الله كمال المرء. أجل، الشهادة قمة الشرف والكرامة.
لست قادما لإسداء النصح، لأنك لن تتغير.
عجبا، ترى ماذا أفعل؟ هل أتخلى عن إسلامي؟
حضرة السيد مرتضوي، لا أحد في هذه البلاد يخالف الدين والمذهب والمعتقد، ولا شأن لأحد بصلاتك ودعائك في المساجد.
بعد استشهاد ولدي حضرتم دخولي المسجد؟ أي أنكم منعتموني من دخول بيت الله؟ لو لم يكن ذاك منعا للدين، ترى ماذا يسمى؟
أنت أعلم أنه يعود للمسائل السياسية وليس للمسائل الدين.
طبعا، هذا هو تصورك من الحادث، لأن المرحوم الشهيد مدرس يقول: سياستنا هي نفس دياناتنا، وديانتنا لا ريب أنها سياستنا.
ولكن الأوضاع قد تغيرت هذا اليوم، إذ إن صاحب الجلالة يطالب بفتح الأجواء السياسية.
حقا، إن الشاه قد تغير بين ليلة وضحاها.
يا حاج مرتضوي، أرجو أن لا تتحدث هكذا عن صاحب الجلالة.
إذن هذا هو معنى الأجواء السياسية الحرة، لا أحد يتحدث عن الفساد المستشري في البلد، وعن التغرب الموجود، وعن الانهيار الخلقي، وعن المجاعة التي تسود معظم الناس، وعن التبذير الذي يقوم به البلاط والنظام.
يا حاج مرتضوي، يا حاج،
دعني يا هذا، دعني أفصح عما يدور في خلدي في عقر داري، حتى أن الفساد والفحشاء فيما يسمى باحتفالات الفن في شيراز قد ألب الدول الغربية علينا أيها العقيد.
أنا لم أحضر هنا لمجادلتك يا حاج مرتضوي.
إذا جئت مهددا، في هذه الحالة بمقدورك اعتقالي ليرتاح بالك.
لا أقصد ذلك، إنما جئت حاملا خبرا سارا، وكان بمقدوري أن أبعث غيري، إلا أنني فضلت أن آتي وأثقل عليك.
باب البيت مفتوح على مصراعي بوجه كل من دخله.
أنت لست على ما يرام، هل لا أحضر لك طبيبا؟
لطفك الكريم يشمل حالنا بقدر الكفاية.
صدقني يا حاج، أنا لا أحمل ضغينة تجاهك، ولكن مكلف بحفظ الأمن واستتباب الهدوء في هذه المنطقة، أنا العقيد.
أجل، أنت العقيد في الجيش الشاهنشاهي، إنك مأمور ومعذور، ولكن تذكر بأن الحر بن يزيد الرياحي كان في مهمة من قبل يزيد، اغتلى اختلى لحظات مع نفسه فأبصر الحقيقة والنور. وأنت أيضا
يا حاج، لا تحاول إفحامي بكلماتك الخاصة بمنبرك. لما لا تصدق أني لا أضمر لك أي عداوة؟ أنت أدرى من غيرك أن أمريكا تقف كالبنيان المرصوص خلف حكومة الشاه. وهل يمكن زعزعة أركان هذا النظام عبر عدد من المنشورات وجماعة من الطلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية؟
فلتكن ثقتكم بالأجنبي وثقتنا بالله العزيز الجبار.
لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا يا حاج. مهمتي هي أن أطلب من حضرتك العودة إلى المسجد لإقامة صلاة الجماعة فيه.
أتريد بهذا خلق مشاكل إضافية لحضرتك؟
أنت يا حاج رجل دين، وبمقدورك أن تعمل في إطار واجباتك الدينية، ولا أحد يحول دون إقامة الصلاة وقراءة الأدعية.
حقا تريدني أن أصبح أحد وعاظ السلاطين؟
فقد بلغتك يا حاج، أرجو أن تقدر مهمتي التي أوكلت بها. بإمكانك أن تدعو في ختام الصلاة لسلامة صاحب الجلالة أو تعود إلى بيتك، ولكن رجائي منك ألا تختار السبيل الثالث.
مهما يكن، إما أتأثر بنصائحك لي وإما تترك إرشاداتي أثرها فيك.
أجل، فهذا هو الحل الأمثل، إما هذا وإما ذاك.
إلا أنك تحدثت عن السبيل الثالث.
نعم، وعند ذلك تنقلب الأمور رأسا على عقب.
إذن أفلحت اليوم في إخباري بفحوى مهمتك كاملة غير منقوصة.
عن إذنك يا حاج.
نعم تفضل. يا الله، إن خبرك السار قد جعلني أنسى آلامي إلى حد ما.
يا حاج، إن هذا البيت المتهرئ لا يليق بك. هل أخبرتنا كي نعد لك أحد كبار المساجد في شمال العاصمة؟
وأنت أيضا فكر مليا بما عرضته عليك. ولربما خضعت لنصائحك.
أرجو أن يكون كذلك. مع السلامة.
في أمان الله. في أمان الله.
نعم، هل ينال العقيد محصص غايته من ارتقاء الحاج مرتضوي للمنبر مرة أخرى؟ وكيف سيكون موقف ورد الحاج على ذلك الاقتراح؟ هذا مستمعينا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. نشكر لحضراتكم رائع التواصل مع هذا المسلسل التمثيلي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
مبدئ حياته، إن الشهيد يعيش عند مماته، ودم العباد هناك ينطق هادرا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. وتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين وتوجه رسائل سياسية للكيان الصهيوني. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مع لبنان، واحتجاجات واسعة ضد التصريحات المبعوثة الأمريكية. إلى التفاصيل، استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم رئيس حركة حماس في غزة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. وقال سماحة القائد خلال اللقاء